بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام فيما إذا وقع الشاك في أن الشبهة محصورة أم غير محصورة، وذكرنا أن لهذا الشاك مناشئ، ووصل الكلام إلى المنشأ الذي ذكره المحقق النائيني قدس سره، وهو ما إذا شك المكلف في أنه قادر على المخالفة القطعية بارتكاب جميع أطراف العلم الإجمالي أم ليس بقادر. وهنا وجهان لجريان البراءة ووجهان لجريان الاحتياط، ونبدأ أولاً بوجهي جريان الاحتياط، أي عدم شمول دليل الأصل لهذه الشبهة. أما الوجه الأول لعدم شمول دليل الأصل لهذه الشبهة أن يقال كما ذكر المحقق العراقي قدس سره أن المقام من صغريات الشك في القدرة، والشك في القدرة مجراً لأصالة الاحتياط. فهل أن ما أفاده تام صغروياً أم لا؟ ويلاحظ على ما أفيد بأن المقام ليس من موارد الشك في القدرة، وبيان ذلك منوط ببيان ما هو معنى أصالة القدرة التي التزم بها الفقهاء في مورد الشك في القدرة. فإن القدرة على قسمين، تارة تكون دخيلة في الملاك، وتارة تكون دخيلة في استيفاء الملاك. فمثلا القدرة المأخوذة في الصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يستفاد منها أن القدرة دخيلة في الملاك، بمعنى أن الصوم الذي فيه ضيق لا ملاك فيه من الأصل، فاتصاف الصوم بالملاك فرع القدرة، فالقدرة هنا دخيلة في الملاك فضلا عن الوجوب، ولأجل ذلك لا يشرع الصوم أصلا من غير القادر. وهذا ما يعبر عنه بالقدرة الشرعية، فإن القدرة الشرعية هي القدرة الدخيلة في أصل اتصاف الفعل بالملاك. وفي مثل هذا المورد إذا شك المكلف في القدرة، كما لو شك أنه قادر على الصوم أم ليس بقادر، لا مانع هنا من جريان البراءة، لأن الشك في القدرة شك في الملاك، والشك في الملاك شك في التكليف، والشك في التكليف مجرى للبراءة. المورد الثاني، ما إذا كانت القدرة ليست دخيلة في الاتصاف بالملاك، وإنما هي دخيلة في استيفائه وفعليته. مثلا إذا أمر المكلف بدفن الميت، فدفن الميت ذو ملاك أي ذو مصلحة، سواء كان هناك قادر على دفنه أم لم يكن، فالقدرة هنا ليست دخيلة في الملاك. نعم هي دخيلة في استيفائه وتحصيله، فإذا شك المكلف في مثل هذا المورد، كما لو كان ميت بين يديه ونتيجة لنزول البرف من السماء شك في أنه قادر على حفر الأرض ودفن الميت أم ليس بقادر، فهل الشك هنا مجرا للبراءة أم لا؟ بناء على المسلك المشهور من أن القدرة دخيلة في التكليف وإن لم تكن دخيلة في الملاك، فالشك في القدرة شك في التكليف، لأن فعلية التكليف منوطة بالقدرة، فمع الشك في القدرة فالشك في التكليف، والشك في التكليف مجرا للبراءة. وإن كان يحرز أن لا دخل للقدرة في الملاك لكنها دخيلة في التكليف. وأما على مسلك السيد الإمام قدس سره من أن التكليف الفعلي يشمل القادر وغير القادر، وإنما إحراز العجز مانع من التنجز وليس مانعا من فعلية التكليف، أي من أحرز أنه عاجز فلا عقوبة عليه ولا دخل لذلك في فعلية التكليف، فالتكليف الفعلي كما يشمل العالم والجاهل يشمل القادر والعاجز. فلا محالة على مبنى السيد الإمام، إذا شك في أنه قادر أم لا فلا أثر لشكه لأن التكليف فعلي، فعليه المبادرة إلى أن يحرز العجز، وحينئذ يكون إحراز العجز مؤمنا ومعذرا. ولكن على مبنى المشهور الذي يقول بأن القدرة دخيلة في فعلية التكليف، والشك في القدرة شك في التكليف، ومقتضى القاعدة جريان البراءة، إلا أن المشهور لم يلتزموا هنا بجريان البراءة مع أن الشك مورد لها، وقالوا بجريان ما يسمى بأصالة القدرة. وهذا الأصل له وجوه نكتفي منها بما ذكره السيد الحكيم قدس سره في المستمساك مع تقريبه، بيان ذلك أن المرتكز العقلائي بعد أن لاحظ أن القدرة غالبا لا دخل لها في الملاك، وإنما غالبا ما تكون دخيلة في الاستيفاء والتحصيل، فهذه الغلبة أوجبت ظهور الأدلة في مدلولين عرضيين، أحدهما المطلوبية والآخر اتصاف الفعل بالملاك سواء بقي الطلب أم سقط. مثلا إذا قال المولى يجب تجهيز الميت المسلم، فهذا الخطاب ينعقد له مدلولان بمقتضى غلبة عدم دخل القدرة في الملاك. المدلول الأول أنه يجب دفن الميت عند القدرة عليه بمقتضى حكم العقل بلزوم دخل القدرة في فعلية التكليف، والمدلول الثاني أن دفن الميت ذو ملاك سقط الطلب أم بقي هذا الفعل ذو ملاك. فإذا كان الخطاب ظاهرا في أن الفعل ذو ملاك على كل حال كان مطلوبا أم لم يكون، فهنا المرتكز العقلائي في طول ظهور الخطاب في هذين المدلولين، المرتكز العقلائي قام على أن الشك في القدرة ليس معذران، وإن كان الشك في القدرة مقتضى القاعدة مجرا للبراءة، لكن لأجل حكومة المرتكز العقلائي القائل بأن الشك في القدرة غير معذر ما لم تحرز العجز، فهذا المرتكز العقلائي سره وجدان الملاك، أي أن المرتكز العقلائي يقول لو كنت لا تحرز الملاك فحينئذ يكون شكك في القدرة معذرا، أما إذا أحرزت أن دفن الميت ذو مصلحة ملزمة على كل حالين، وإن كنت تشك في أنك قادر أم لست بقادر لكنه فعل ذو ملاك، فمع العلم أنه فعل ذو ملاك فالمرتكز العقلائي يقول يجب عليك تحصيل الملاك الملزم ولست معذورا في أنك شاك في القدرة أم غير شاك. نعم إذا أحرزت العجز وأعياك بدنك فأنت معذور، وأما ما لم تحرز فمقتضى لزوم تحصيل الملاك الملزم المبادرة لذلك. وهذا المرتكز العقلائي حاف بأدلة البراءة موجب لانصرافها عن مورد الشك في القدرة. فبناء على هذا الأساس كما يقول بعض أساتذتنا يقول الأساس، فبناء على هذا الأساس يقال بأنه في مورد الشك في القدرة لا مجرى للبراءة في المورد الذي يحرز فيه عدم دخل القدرة في الملاك. فعليه مورد ومجرى الارتكاز العقلائي ما إذا شك في القدرة على الامتثال، أي هل هو قادر على دفن الميت أم لا، لا ما إذا شك في القدرة على العلم بالامتثال، فهذا مطلب آخر. ومحل كلامنا من الشك في القدرة على العلم بالامتثال، لا من الشك في القدرة على أصل الامتثال. فإذا علم المكلف بوجود نجس في أحد بيوتكم فشك هل هو قادر على ارتكاب جميع العصيرات النجسة في قم أم لا، فإذا شك في القدرة فهو لا يشك في القدرة على أصل الامتثال، لعله بترك 10 بيوت يكون قد اجتنب النجس واقعا، لكنه يشك في القدرة على إحراز الامتثال، أي هل هو قادر على المخالفة القطعية أم ليس قادرا على المخالفة القطعية، لو أراد أن يخالف فهل هو قادر أم لا. وهذا ليس موضوعا أو لا أقل لا نحرز أنه موضوع لأصالة القدرة. هذا تمام الكلام في هذا الوجه الذي استند إليه لمنع جريان الأصل. الوجه الثاني ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أن دليل الأصل الترخيصي كأصالة الطهارة وأصالة الحل وأمثال ذلك مقيد لبان بأن لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وإلا فدليل الأصل مطلق، وإنما يمنع من إطلاقه لأطراف العلم الإجمالي استلزامه للترخيص في المخالفة القطعية، فهو مقيد لبًا بهذا بأن لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية. وهذا من المقيد اللبي سواء اعتبرناه متصل أو اعتبرناه منفصل، أي سواء كان هذا المقيد اللبي واضحا ارتكازا فيكون من المقيدات المتصلة، أو أنه أمر نظري يحتاج إلى الاعتمال، اعتمال يعني التهاد، يحتاج إلى اعتمال والتفات، فإنه يعد مقيدا لبيا منفصلا. فإنه إذا وقع الشك في المقيد على نحو الشبهة المصداقية، إذ تارة يقع الشك في أصل التقييد، وهذا لا إشكال بأنه شك منفي بإطلاق الدليل إذا كان الشك في المقيد المنفصل، وأما إذا وقع الشك في مصداق المقيد لا في أصل المقيد، فمع كون الشبهة مصداقية لا مكان للتمسك بالإطلاق، سواء كان المقيد اللبي متصلا أم منفصلا، والمقام من هذا القبيل. فإن دليل الأصل قيد لبا بأن لا يستلزم المخالفة القطعية، فإذا شككنا في أننا قادرون على المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف أم لسنا قادرين، فنحن نشك في المصداق، أي أن المقيد اللبي وهو عدم استلزام الجريان للمخالفة القطعية متحقق في المقام أم ليس بمتحقق؟ فتوجد شبهة مصداقية للمقيد اللبي. وهناك فرق بين الشك في المعارض والشك في المقيد، بيان ذلك. إذا وجد لدينا دليل، كما لو قامت لدينا رواية على أن العصير العنبي يحرم شربه بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه، وتوجد رواية أخرى موهمة للدلالة على الحلية، فهنا نشك في مصداق المعارض، أي أن هل الرواية الأخرى مصداق للمعارض لهذا الدليل أم ليس مصداقا للمعارض؟ فلا يرفع اليد حينئذ عن حجية الرواية الدالة على الحرمة بالشك في مصداق المعارض. والسر في ذلك أن عدم المعارض لم يؤخذ في موضوع الحجية، وإن كان وجود المعارض مانعا من الحجية الفعلية، فبما أن عدم المعارض لم يؤخذ في المقتضي، إذن المقتضي للحجية تام، أي أن المقتضي لحجية الرواية الأولى تام، وإنما نشك في المانع ألا وهو مصداق المعارض، فنتمسك بإطلاق دليل الحجية حيث إن المقتضي تام والشك في المانع منفي بالإطلاق. أما إذا شككنا في مصداق المقيد فهو شك في المقتضي وليس شكا في المانع، والسر في ذلك أن المقيد يكون دخيلا في الموضوع، لأن الموضوع يتعنون بعدم المقيد. فمثلا إذا قال أكرم كل عالم وثبت بدليل لبي أن العالم الأموي لا يكرم، وشككنا في أن زيد ابن حفص هل هو أموي أم ليس بأموي على نحو الشبهة المصداقية، فهنا لا يمكننا أن نتمسك بدليل أكرم كل عالم، لأن نتيجة وجود هذا المقيد أصبح الموضوع، أي موضوع أكرم كل عالم العالم الذي ليس بأموي، فإذا شككنا في أن هذا أموي فهو شك في انطباق موضوع الدليل عليه، فمع الشك في الموضوع يوجد شك في المقتضي وليس شكا في المانع، ومع الشك في المقتضي فلا مجال للتمسك بإطلاق الدليل. فهذا هو الفرق بين الشك في مصداق المقيد أو مصداق المعارض. فلأجل ذلك في المقام نقول بما أننا نشك هل أن جريان الأصل في أطراف هذه الشبهة مستلزم للترخيص في المخالفة القطعية أو ليس مستلزمان، فهو شك في مصداق المقيد، وبما أن الشبهة مصداقية للمقيد فالشك في المقتضي، فلا مجال لنفي الشك بالتمسك بإطلاق الدليل. فإذا سقط إطلاق دليل الأصل الترخيصي كانت النتيجة الاحتياط في أطراف الشبهة. هذان هما الوجهان لإثبات الاحتياط في أطراف الشبهة المشكوك في أنها محصورة أم غير محصورة. وهنا المحقق العقل الفعال أعلى الله في الخلد مقامه المحقق الإصفهاني قدس سره أشار إلى ذلك، يعني إلى هذا المنشأ الذي نحن تحدثنا فيه. إذا شك في الشبهة لأنه يشك في قدرته على المخالفة القطعية، فقال في صفحة 277: وأما الشك في بلوغ الكثرة إلى حد يمتنع معه ارتكاب الجميع بناء، يعني بناء على مطلب النائيني من أن هذا هو الملاك في المحصور وغير المحصور، فالأمر فيه يعني في هذا الشك كالعسر والحرج الذي لا دخل له بمتعلق التكليف بل في العلم بامتثاله، فكذا هنا فإنه لا دخل له إلا في العلم بالمخالفة المتأخر عن مرتبة التكليف. شو يريد يقول بهالعبارة البرقية هذه اللطيفة؟ اتفضل شيخ.
العلامة الصفاني يريد أن يقول أن المسألة الحرج والحرج
نعم
هي مثل مسألة القدرة على المخالفة القدرة على
المخالفة القطعية. نعم.
لأن العسر والحرج هو من شؤون الامتثال، كذلك القدرة على المخالفة القطعية هي من شؤون الامتثال، لا دخل لها بالأصل، فلا مجال للتمسك بالإطلاق هنا لنفي العسر أو الحرج أو الإثبات، بل نرجع إلى البراءة.
يعني لا مجال لأن نتمسك بالإطلاق لنفي الشك في العسر والحرج أو نفي الشك في القدرة على المخالفة القطعية، هذا مقصودكم بلي؟ أحسنتم. لماذا لا يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في العسر والحرج أو الشك في القدرة على المخالفة القطعية؟ نعم فضل. لأنها من القيود العقلية أو لأنها من ما لا دخل له في متعلق التكليف؟
صحيح، لأنه ذكر في مطلع الصفحة أنها من القيود العقلية، فلا يمكن التمسك بالإطلاق لها، لأن دليل الشرع ينفي إخالة تقييد شرعي كان في كان مولى أن يقوله، وأضاف له فيما بعد لأنها ليست متعلقة بالتكليف ولا
ليست دخيلة في متعلق التكليف. نعم. في إحراز المخالفة القطعية، وهذا أحسن متأخر رتبة عن مرحلة التكليف. أحسنته. ثم قال: بل لو فرض الشك في القدرة على متعلق التكليف، لنفترض أنه الآن مو شاك في القدرة على المخالفة القطعية بل شاك في القدرة على أصل الامتثال، أنا أصلا أقدر أمتثل هذا التكليف أو ما أقدر أمتثله، بل لو فرض الشك في القدرة على متعلق التكليف أيضا لا مجال للتمسك بإطلاق الدليل، وهو قوله اجتنب النجس، مع أنني أشك في أصل القدرة على الاجتناب، مع ذلك ما أقدر أتمسك بإطلاق اجتنب النجس، لما مر سابقا من أنه لا دخل لها يعني القدرة في الملاك ولا في حسن التكليف وقبحه المنبعثين عن المصلحة والمفسدة. شنو مقصود من هذا الكلام؟ تجاوبت ونريد بعد واحد ثاني، جزاك الله خير، نريد فرصة يقول خو نعم.
وكان شرطا شرعيا فيكون المتكلم في صدد البيان من جهته.
خوش.
فيمكن نفيها من خلال إطلاق المدلول من نفس الكلام.
ما شاء الله. ثم قال: بلى ولا هذه لا دخل لها في الملاك فهمنا لأنها مو شرط شرعي شرط عقلي. بس شلون قال ولا في حسن التكليف وقبحه المنبعثين عن المصلحة والمفسدة. شيخ علي مو في الملاك واضح كلامكم، مو شرط شرعي فمو دخيله في الملاك، بس يقول اصلا مو دخيله حتى في حسن التكليف وقبحه المنبعثين عن المصلحة والمفسدة.
لان المصلحة والمفسدة ممكن ان تتعلق بغير القادر، يعني نفس مصلحة المصلحة التكليف.
هذا معنى الملاك، هذا معنى لا دخل لها في الملاك. احنا الان نريد يقول لا دخل لها في حسن التكليف وقبحه المنبعثين عن المصلحه والمفسده. تفضل شيخنا.
يتعلق التكليف في حسن فعلي باعتبار انه الملاك موجود، اما الحسن الفاعلي اللي هو يحتاج الى القدره يعني تحرك المكلف، فهذا ليس من مقتضيات التكليف ولا من لسان الاطلاق يؤخذ، فلذلك راح يكون نفس المتعلق الذي ملاكه فعلي يحكم العقل.
اشرحوا لنا شنو الفرق بين الحسن الفعلي والحسن الفاعلي.
الحسن الفاعلي ان يكون نفس الفعل فيه ملاك لحكم العقل بانه ينبغي الاتيان به، اما الحسن الفاعلي ان يكون هذا الفعل صادرا من فاعل، هذا الفاعل يحسن صدور هذا الفعل. فبالنتيجة نقول أنه هذا الفعل إذا كان واجدا للملاك يحكم العقل بأنه حسن في ذاته.
تكليف حسنون
في ذاته.
نعم.
والحسن يعني
أحسنت. نعم.
الحسن التكليف وقف ثالثا والحاضر بلحاظ المصلحة والمفسدة المنبعث من المصلحة والمفسدة، فثالثا والحاضر بلحاظ الدعوية في الخارج.
أحسن.
بلحاظ المصلحة والمفسدة يدور مدى تحقق الملاك، فالمرض أن الملاك فعليون، فالحسن والمصلحة الناشئة والمنبعثة من المصلحة متحققة وغض النظر عن مقام الباعثية والداعوية.
أحسن. فهناك لحاظان، تارة نلحظ التكليف من جهة مبدأه وهو الملاك، تارة نلحظ التكليف من جهة قابله وهو المكلف. فالتكليف من جهة مبدأه حسن لأن الفعل ذو ملاك، وإن لم يكن فعليا من جهة قابله وهو المكلف. فلذلك إذا شككنا في أن هذا المكلف قادر أم ليس بقادر على الامتثال لا ننفي هذا الشك بالإطلاق، لأن إطلاق التكليف في إطار حسنه المنبعث عن ملاكه لا في إطار الحسن المنبعث عن قدرة المكلف وعدم قدرته. نعم إذا كانت قضية التكليف خارجية، يعني التكليف على نحو القضية الخارجية مو الحقيقية، فالتكليف الجدي كاشف عن تمامية علته من باب كشف المعلول عن علته لا من باب كشف الإطلاق عن المراد الجدي. شنو يريد يقول بهالكلام؟ هذا الإصفهاني بعد. تفضل شيخ علي.
المولى
نفسه مالي لإحراز
الشرائط اقتضى ذلك أن الشرط غير متحقق وليس المقام من باب الكشف عن أن هذا ليست قضية قضية حقيقية أو لا،
يخلوا قضية حقيقية نحن قضية خارجية. نعم،
نحن لا نريد أن نكتشف ما هو المراد الجدي، لأن الشرط دخيل أو ليس دخيلا بعد تصديه هو لإحراز الشرائط، فيكون ذلك كاشفا عن وجود الشرط خارجا،
فيكون كاشفا عن فعلية التكليف، يعني نفس الخطاب الصادر على نحو القضية الخارجية كاشف عن أن التكليف فعلي من باب كشف المعلول عن علته لا من باب التمسك بالإطلاق للكشف عن المراد الجدي، فإنه لا يصح التمسك بالإطلاق كما فرضنا باعتبار أن الشك ليس من القيود التي تنفى بالإطلاق. جزيتم خيرا وأحسنتم. المسألة التي نريد أن نجعلها اليوم القادم مسألة خارجة عن البحث، مسألة أنتم شوفوها تعرض لها صاحب العروة في فروع العلم الإجمالي. لو كان العلم الإجمالي في المستحبات هل يكون منجز ومانع من جريان الأصول؟ لو صلى صلاة النافلة وصلى صلاة الزيارة مثلا، ثم علم أن إحدى الصلاتين فيها خلل، إما صلاة النافلة أو صلاة الزيارة، أو اغتسل غسل الجمعة وصلى النافلة وعلم بخلل إما في غسل الجمعة أو في صلاة النافلة، إذا كان العلم الإجمالي بخلل في أحد المستحبين مو في الواجب، هل يكون العلم الإجمالي منجزا أم لا؟ ذكرها السيد صاحب العروة في فروع العلم الإجمالي، مو هذه الأمثلة، أمثلة أخرى ذكر، ولكن أصل المطلب مذكور. والحمد لله رب العالمين.